أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. وصل الكلام بنا إلى كيفية الاستدلال بالاستقراء. قلنا أن الاستدلال المباشر عند المصنف هو القياس والاستقراء والتمثيل، وتقدم الكلام عن الاستقراء حيث قلنا أن الغرض الأساسي للمنطقي هو الوصول لليقين، والذي نصل إلى اليقين هو من خلاله هو القياس، وهو العمدة في هذا الباب، لأنه الوحيد الذي تكون نتائجه نتائج يقينية. أما الاستقراء والتمثيل فنتائجه نتائج ظنية، إلا إذا أرجعنا القياس والاستقراء الاستقراء والتمثيل إلى القياس فتكون نتائجه نتائج يقينية إن شاء الله تعالى. في منطق الشيخ المظفر والدراسات الأعلى سوف تعرفون أن الاستقراء لا يكون حجة ولا تكون نتيجته يقينية إلا إذا أرجعناه إلى القياس. هنا لم يبين، نعم هنا بين هنا بين أن الاستقراء وتتبع جزئيات، ثم قسم أقسام الاستقراء إلى تام وناقص، والناقص إلى معلل وغير معلل. اللي ينفعنا إحنا هو طبعا الاستقراء التام جيد، ينفع في اليقين، يفيد اليقين. ونعم تبقى بمشكلة، هذه المشكلة ليس في محلها هنا. أما الاستقراء الناقص فينقسم قسمين، معلل وغير معلل. المعلل ينفع اليقين لأجل العلة الموجودة، بركة العلة، وغير المعلل لا ينفعنا. بقت في المسألة المصنف ينبه عليها، وهي كيفية الاستدلال بالاستقراء. طبعا إلى هنا انتهى بحث الاستقراء، ولكن هذا البحث المصنف يعني بحثه من باب التوضيح للأخوة الطلبة وجزاه الله خير الجزاء. كيفية الاستدلال بالاستقراء. الاستقراء مراحل يمر بها المستقرئ عند قيامه بعملية الاستدلال الاستقرائي، تسمى بمراحل الاستقراء، وتتلخص فيما يلي في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الملاحظة والتجربة، والمرحلة الثانية مرحلة الفرض، والمرحلة الثالثة مرحلة القانون. أولا مرحلة الملاحظة والتجربة، وهي مرحلة توجيه المستقرئ فكره نحو المطلوب لمعرفة حقيقته أو تبيان معناه. أتوجه نحو المطلوب حتى أعرف حقيقته وأتبين من معناه. الملاحظة هي مشاهدة المطلوب في الطبيعة على ما هو عليه، فقط أشاهد المطلوب من دون ما مثلا أجرب بظروف موضوعية معينة، أبدا فقط ألاحظ، فقط أشاهد المطلوب في الطبيعة كما هو هو. التجربة هي مشاهدة المطلوب أيضا، ولكن في ظروف يهيئها المستقرئ حسب ما يريد. أعطيكم فد مثال المسألة الملاحظة والتجربة. مرة إخوان الأعزاء أمامي حديدة سلطت النار على الحديدة فتمددت، أو سلطت أمامي، مو أنا اللي سلطت حتى تكون كلامنا دقيق. إجا شخص سلط النار، فض الحداد يشتغل، أنا باوع على الحداد، سلط النار على حديدة جزئية واحدة، حديدة واحدة والحديدة تمددت. أنا هذا ألاحظ كيف أن الحديدة تمددت بالنار. ملتفتين؟ فألاحظ الطبيعة على ما هي عليه، هذه عبر عنها ملاحظة. التجربة لا، أنا بيدي أهيئ حديدة وأهيئ نار وسلط النار على الحديدة، وهي حديدة ثانية وسلط النار عليها وغرى الحديدة تتمدد أو لا، وهكذا بالصيف وبالشتاء أمد أجيب حديدة وأسلط النار عليها. هاي العملية الثانية أنا أقوم بها، أجيب حدايد معينة، بعد 10 حدايد، واحدة مثلا حديدة بلجيكية وحديدة مثلا إيرانية وحديدة عراقية وحديدة تركية وهكذا، زين نحو ظروف موضوعية معينة مثلا بالصيف وبالشتاء بالحر وبالبرد، النيران كذلك تختلف، أسلط هذه النار على الحديدة فتتمدد. هذه يعبرون عنها بالتجربة، يعني هي مشاهدة المطلوب، تمدد الحديد في مثالنا في ظروف يهيئها المستقرئ حسب ما يريد، بالصيف بالشتاء بالحار بالبرد، حديدة بلجيكية حديدة دنماركية حديدة تركية وهكذا. زين، واضح الفرق أخواني بين الملاحظة والتجربة؟ إذن الملاحظة ما عندي أي عملية تجربة، فقط ألاحظ أن هذه الحديدة تتمدد بالحرارة، أما التجربة لا، أنا أجرب وأقيم بنفسي تجربة على تمدد الحديد بالحرارة. خطوات العملية، وخطوات العملية العقلية التي يتبعها المستقرئ في هذه المرحلة، يا مرحلة، مرحلة الملاحظة والتجربة الأولى، تتلخص بالآتي: تركيز الانتباه حول المطلوب وحصره به فقط. أنا أنتبه إلى مسألة، وهي أن الحديد يتمدد بالحرارة بهذا المثال، كمثال مثلا، فأركز انتباهي على هاي النقطة، من علاقة بالنقاط الأخرى، لأنه هناك نقاط أخرى كثيرة سيلان، هل أن الحديد يسيل إذا وجهنا عليه درجة حرارة؟ هاي ما ملاحظها. كيفية التمدد، كميته، ما ملاحظها. وياي الأمور الجانبية من هنا وهناك، ما ملاحظها، فقط ألاحظ ما أريد وهو تمدد الحديد بالحرارة. 2، يعني إذن الأول أركز الفهم، أركز الانتباه على نقطة مهمة معينة مشخصة. 2، فهم معنى الأثر الذي تنقله الحواس إلى العقل، وهو عندي أثر وهو التمدد، من الذي نقل لي هذا الأثر إلى العقل؟ هو الحواس، شهادة بعيني أن هذا الحديد تمدد، ازداد حجمه، تمدد، زين، ببركة الحواس، ببركة النظر، نقلت هذا الحكم للعقل. فهم معنى الأثر الذي تنقله الحواس إلى العقل بسبب عملية تركيز الانتباه وتفسيره على ضوء خبرات العقل المخزونة فيه. العقل عندما يرى جسم يكبر حجمه يقول هذا تمدد، هذا بحسب ما صار عنده من خبرات العقل، باعتبار العقل يكتسب. الإنسان عندما يولد خالي الذهن ويبدأ شيئا فشيئا، تتولد عنده، هذا بحسب منطق الأرسطي، تتولد عنده معلومات إلى أن يصل إلى مرحلة البلوغ، تكون عنده كم هائل من المعلومات، هذه المعلومات حصلها عن طريق الخبرات المتراكمة. 3، استحصال النتائج في ضوء عملية الفهم والتفسير وما تنتهي إليه. أنا من فهمت هذه العملية سأدي نتائج معينة، خرجت بنتيجة وهي أن هذه الحديدة تمددت، بما؟ ببركة الحرارة، الأثر مالتها الأثر التمدد هو الحرارة. زين، هاي بعدنا كلنا في مرحلة الملاحظة والتجربة، بعد تجي عندنا مرحلة الفرض، ثم مرحلة القانون، بعد ما نطلع قانون أن كل حديدة تمدد، ما نطلع، بعدنا أجدت هاي الحديدة تمددت بالحرارة. زين، هاي المرحلة الأولى. زين، الفرق بين الملاحظة والتجربة. تفترق التجربة عن الملاحظة بمزايا أهمها ما يلي: أولا، إن التجربة تدور في نطاق المطلوب فقط بسبب الظروف التي يهيئها المستقرئ لذلك. أنا في التجربة لا أخرج عن نطاق المطلوب اللي أنا بيه، لم أخرج، فقط هذه حديدة سلطت عليها النار تمددت. إذن الحديدة الباكستانية، الحديدة التركية، الحديدة البلجيكية سلطت عليها نار الموقد، مثل نار الكهرباء، نار الغاز، وصلت درجتها مثلا 90 كذا 100 مددت ما اطلع من هذا المطلوب. ليش؟ لانه انا بس عندي ظروف اهيئها لنفسي فلا اخرج عنها. بعكس الملاحظ فانها قد لا يتاتى فيها ذلك، قد تخرج عن المطلوب الملاحظه، لانه ما انا لم اهيئ لي ظروف حتى ابقى عايش معها، فقط الاحظ من دون ان اعمل تجربه معينه. فمثلا اذا كان الشيء المشاهد مما يقدر على عزله عما سواه، انما يعزل بالتجربه لا بالملاحظه. قلت عندي هناك معادن كثيره واريد ان اعزل الحديد عن مثلا الالمنيوم، شلون اعزله؟ عن طريق درجه الحراره، فان درجه حراره مثلا الالمنيوم اقل من درجه حراره الحديد، فاسلط عليه نار بدرجة حرارة معينة يذوب الألمنيوم يبقى الحديد. ملتفتين؟ زين. أنا اليوم أمثلتي أمثلة للأخوة أصحاب الميكانيك، لأنه أنا اختصاصي ميكانيك، عندي الشهادة الدبلوم ميكانيك، فأمثلتي كلها بالميكانيك، أعتذر منكم، ولكن هذه الأمثلة هي مثل معاشة وملاحظة لكم، وإن شاء الله تستأنسون بها. المصنف يضرب لنا مثال الجاذبية، لا بأس أضرب مثالي ومثال المصنف. فهنا أخواني قضية العزل، أريد أعزل الألمنيوم عن الحديد مثلا، النحاس عن الحديد، فأصل الدرجة حرارة معينة بحيث لا تصل إلى درجة الانصهار، انصهار الحديد، لأن كل معدن له درجة انصهار معينة خاصة به. زين عيني؟ فهذه العملية، عملية العزل بالملاحظة لا بالتجربة، هذه التجربة. فمثلا إذا كان الشيء المشاهد مما يقدر على عزله عما سواه، إنما يعزل بمن؟ بالتجربة لا بالملاحظة، وذلك كتجربة معرفة تأثير الجاذبية الأرضية على الأجسام الساقطة. أرد أشوف، ولاحظت أن الجاذبية الأرضية تؤثر على الأجسام الساقطة داخل الناقوس المفرغ من الهواء، ناقوس هذا اللي شلون احنا نسميه، شلون الفانوس، شلون الجلاس الدائري محكم، يعني زجاج محكم له مثلا احنا نسميه غطاء، يفرغ هواه يوضع فيه في الجسم معين، بعد تفريغ هواه ويحكم غطاؤه، هل ان الجاذبية تجذبه او لا؟ هذه في المثال الفيزيائي، هذا بالتجربة لو بالملاحظة، أكيد بمن؟ بالتجربة لا بالملاحظة. زين، إذن الفرق الأول أن التجربة تدور مدار النطاق المطلوب، أما الملاحظة لا، فما عدا ما بها هذا المدار، لا تدور مدار المطلوب. اثنين، بالتجربة يستطيع العلماء أن يوجدوا ظواهر طبيعية ومركبات مادية قد لا توجد في الطبيعة أو لا يمكن مشاهدتها عن طريق الملاحظة، كالمركبات الكيميائية المستخدمة في الطب والصباغة وأدوات الحرب، هذه الأسلحة والأدوات الحربية، هذه عن طريق الملاحظة عن طريق التجربة، هاي عن طريق التجربة أخوان. شوفوا دائما المناورات تصير، وليش يسوون مناورات الدول؟ هاي المناورات اللي يسووها أخواني الأعزاء حتى يجربون فد أسلحة جديدة غير يعني ما مستعملة سابقا، فيجربونها بالصحاري في البحار في المحيطات في المناطق يعني ما بيها سكان ما بيها ناس، حتى يشوفون مدى ضررها، مدى مثلا انطلاق الصاروخ مثلا، مدى انفلاقه وانفجاره وما أشبه ذلك، كلها بيمة بالتجربة لا بالملاحظة. هاي الظواهر الطبيعية والمركبات المادية التي قد لا يعني ما موجودة بالطبيعة أو لا يمكن مشاهدتها عن طريق الملاحظة، بيمة نقوم بها عن طريق التجربة. ثلاث، إن التجربة أسرع في الوصول إلى النتيجة من الملاحظة. ليش؟ نتيجة التجربة أسرع من الملاحظة قطعا، لأنه التجربة أنت هي مسألة عملية، أما الملاحظة فقط نظرية. هذا في البحث في فرق آخر، أن التجربة ثمرتها ثمرة عملية لأنك جربت بيدك إلى أن وصلت إلى نتيجة، بينما الملاحظة تعتمد على فد أمور عقلية واستنتاجات، فتكون طبعا التجربة أسرع. أربعة، أن التجربة يستطيع العلماء تقدير العوامل اللي هاي أكو هنا أكو بالكتاب يعني إعادة في كلمة تقدير العوامل، تمسح واحدة تبقى واحدة. في التجربة يستطيع العلماء تقدير العوامل التي تساعد على وجود الظواهر الطبيعية تقديرا كميا دقيقا، فيزيدون فيها أو ينقصون حسب ما تتطلبه الوضعية. أنا بالتجربة، أنا من جربت، أرجع إلى مثال الحديد أخواني الأعزاء، أنا من جربت حديدة وحديدتين وثلاثة، أستطيع أن أقدر في التجربة العوامل التي تساعد على شنو؟ على وجود الظواهر الطبيعية. أقول عندما أسلط النار بدرجة مثلا 100 درجة تؤدي إلى تمدد الحديد، شوف حددت الكمية، كمية النار التي تؤدي إلى تمدد الحديد. هاي بأول مرة، لا قد بأول مرة أنا سلطت النار 70 ما تمددت، زودتها 80 ما تمددت، 90 ما تمددت، وصلت 100 لا تمددت. شوف بالتجربة أخرج بنتيجة. أو هذه مثال سقوط الجاذبية، مثال أنه الجاذبية الأرضية هل تؤثر على الأجسام الساقطة في نواقيس مفرغة؟ ما أدري، عندنا ناقوس بيجفث حديدة بمعينة، جسم معين بي، هديت الناقوس انكسرت وقع الجاذبية. ليش؟ لأنه ما مفرغ من الهواء. زين، فرغت من الهواء، هديت من إيدي، هم وقع. ثالث مرة فرغت الهواء وأحكمت الغطاء ومثلا هديت من إيدي ما وقع. شوفوا هذه بالتجربة. فهنا شو يقول؟ في التجربة يستطيع العلماء تقدير العوامل التي تساعد على وجود الظواهر الطبيعية. فأقول أن هذه الناقوسة بعد إفراغ هوائها وإحكام غطائها لا تسقط على الأرض، ما تأثر بها الجاذبية مثلا، فيزيدون فيها أو ينقصون حسب ما تتطلبه الوضعية. شوفوها بمن؟ بالتجربة، بالنار، مثال النار مثلا أزيد وأنقص حسب الوضعية اللي أنا فيها. مجال الملاحظة يرجع إلى الملاحظة في المجالات التالية فيما يستحيل إجراء التجربة عليه، كحركة الفلك والمد والجزر وإعادة الحياة إلى الجسم الميت، إلى الجسم الميت. أكو بعض الأمور أخواني ما أقدر أجرب بيها، فأنتقل التجربة للملاحظة فقط، حركة الفلك وحركة المد والجزر وإعادة الحياة للميت، هل يمكن؟ أخو هذا ما يمكن إجراء تجربة في الفلك. فآخر اللي فد مثلا المركبة الفضائية وأفتر بالفلك وأشوف المد والجزر، شلون يعني أشوف المد والجزر؟ هذه كلها أمور ألاحظها بالتجربة، عفوا بالملاحظة لا بالتجربة. أو مثلا أعيد الحياة إلى الجسم الميت، يمكن عمل تجربة من هذا القبيل؟ لا، هذه كلها ملاحظة لا تجربة، لأنه يستحيل أن أجرب مثلا المد والجزر أو أن أعيد الحياة إلى الميت. أفتح قوس في قضية المد والجزر أخواني، وقال له قلتها لكم أو لا وفي حلقة أخرى، أقولها هنا، المد أخواني والجزر من الآيات العظيمة التي يجهل الإنسان فائدتها للكرة الأرضية وللنفس الإنسان. أخواني المد والجزر تعرفون كلكم أنها ظاهرة تتعلق بالقمر، القمر إذا اكتمل وصار مثلا قمر بعد اكتماله يؤثر عليما على البحر ويتحرك ماء البحر. هذه العملية كل شهر تصير، كل شهر مرة أو مرتين. عندما يكتمل القمر الله سبحانه وتعالى يأذن لماء البحر بأن يتحرك، الأسفل يصير أعلى والأعلى يصير أسفل، يعبر عنها مد وجزر. شوفون البحار، تتحرك البحار عن طريق هذه الظاهرة، المياه اللي بالعمق بالقاع تطفو، والمياه الطافية تنزل إلى القاع. زين، ما هي الفائدة؟ طبعا فوائدها كثيرة. أول شيء للحيوانات، يعني الحيوانات حتى يعطى لها الأكسجين مثلا. الفائدة الثانية حتى لا يتعفن الماء، يصير بحركة، تعرفون الماء الراكد يصير عفن، بينما الماء المتحرك لا يتعفن. ولكن الفائدة العظيمة التي أقرأها في البحوث العلمية يقولون بأن هذه الظاهرة، ظاهرة المد والجزر، من أعظم فوائدها هي التبريد، تبريد الأرض. الأرض أخواني جراء الاحتباس الحراري والمعادن الموجودة تحت الأرض اللي الله سبحانه وتعالى جعلها كنزا لنا، هذه المعادن النفط والزئبق وغيرها من المعادن، بطبيعة المعادن تكون حارة حتى تخزن تحت الأرض حارة، وبسبب الاحتباس الحراري المعامل والمصانع وإلى آخره وحرارة الجو، هذه المعادن تكون حارة جدا. فالله سبحانه وتعالى كوسيلة لتبريد هذه المعادن حتى ما يصير عندنا براكين مثلا وزلازل وفيضانات، نعم، تكون هاي الظاهرة، ظاهرة المد والجزر. هذا المي اللي يطفو على سطح البحر يبرد، عندما ينزل ينزل بارد، والماء اللي جوه ملاصق إلى هذه البراكين، إلى هذه المعادن الحارة، حار، عندما يصعد يبرد. فهي إذن عملية تبريد حتى يحافظ على الأرض من البراكين والزلازل والفيضانات وما شاكل ذلك. هذه فد قوس عرضي ما لا علاقة له بالموضوع، هذه فائدة وإخواني لكم حتى تعرفون هذه الظواهر. كل ظاهرة ظاهرة هي تقدر بقدر عند الله تبارك وتعالى، حتى الإنسان يعرف قيمته، كيف أن الله تبارك وتعالى يهيئ لنا الأمور ويسبب لنا الأسباب. نحمد الله ونشكره على كل حال. إذن نستعمل الملاحظة فيما يستحيل إجراء، عفوا، التجربة اللي يستحيل أن نجرب بها نستعمل الملاحظة. اثنين، فيما يحدث ضررا بليغا على الإنسان إذا جرب، كمحاولة معرفة تأثير الغازات السامة على الإنسان، أو معرفة ما ينجم عن أتلاف بعض الخلايا مخ الإنسان، شنو الأسباب اللي تسبب إلى أتلاف خلايا المخ. وهي التجربة تحتاج من عنده إلى، يعني يؤدي إلى ضرر بليغ، فلا يجرب. هنا يلاحظ، يدرس معادلات معينة، دراسة معينة، فقط يشاهد، يشاهد، وهذه المشاهدة يدرسها جيدا، هذه الملاحظة، ولا يجرب هنا في هذه الموارد، لأنه تؤدي إلى ضرر بليغ، هاي غازات سامة، أو هذا تؤدي إلى إتلاف خلايا المخ، هذا فيه ضرر، الله سبحانه وتعالى لا يريد الضرر. وكذلك العلم لا يحبذ الضرر للإنسان أبدا. ثلاثة، فيما يتطلب نفقات كبيرة تصرف على التجربة لا تتناسب فائدتها العلمية. فائدة علمية بسيطة، وأنا أروح إذا أريد أجرب أصرف ملايين الدنانير، هذه في الأمر غير جيد. فأنتقل للملاحظة بدل التجربة في هذه الأمور الثلاثة، في الاستحالة وفي الضرر وفي النفقات الكبيرة. شروط المرحلة، يشترط القيام بالملاحظة أو إجراء التجربة، هنا أنا ممسوحة، يشترط في القيام بالملاحظة وإجراء التجربة ما يلي، هنا نضيفون وإجراء التجربة في صفحة 75، أكو نقص بالطباعة بهاي الطبعة اللي عدي أنا، بعد ما أعرف الأخوة عدهم ما عدهم، إذا ما عدى يكتب تجربة، إذا عنده يتركها. يشترط في القيام بالملاحظة أو التجربة ما يلي: أولا، تركيز الانتباه وحصر الملاحظة والتجربة في المطلوب دون ما عدا. فقط احنا قلنا انه نركز وننتبه على المطلوب تمدد الحديد، اما بقية اللحاظات ما انتبه لهن. اثنين، الدقة والضبط، يكون دقيق ومضبوط. ثلاثة، تسجيل الظاهرة المشاهدة وسجلها. شنو هي الظاهرة؟ تمدد الحديد بدرجة حرارة معينة، سجلها. تكرار العملي إلى القدر الذي ينتهي إلى الاطمئنان بنجاحها. أكرر العملية مرة، مرتين، ثلاثة، أربعة، إلى أن أطمئن، يصير عندي اطمئنان، والاطمئنان درجة عالية من الظن، لا تصل إلى العلم، يعني في 90%، 95%، 96%، إلى أن 99%، هذا يعبر عنه الاطمئنان، يعني لم يصل إلى مرحلة اليقين، ظن عالي يعبرون عنه، الظن العالي. تكرار العملية إلى القدر الذي ينهي أو ينتهي، أفضل، الذي ينتهي إلى الاطمئنان بنجاحها، بنجاح هذه العملية الجاذبية أو التمدد الحديدة، وكررها مرة، مرتين، ثلاثة، أربعة، إلى أن أطمئن بنجاحها. بس شلون يصير الاطمئنان؟ قلت لكم الاطمئنان درجة عالية من الظن، زين، بس لا يصل اليقين، هذه خليها في بالك. الاستقراء، في الاستقراء لا نصل إلى اليقين إلا إذا أرجعناه إلى القياس، وهذا ما أؤجله إلى بحث المنطق إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة إلى الأول، المرحلة الأولى وهي مرحلة الملاحظة والتجربة. أما المرحلة الثانية، مرحلة الفرض، شو عندنا وقت؟ أي الظاهر ما عندنا وقت، خلوها إن شاء الله تعالى مرحلة الفرض إلى الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.